باسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. هنقرأ ايتين من رسالة بولس الرسول الاولى الى اهل كورنثوس الاصحاح 14 الاية 33. لان الله ليس اله تشويش بل اله سلام. واخر اية 40. وليكن كل شيء بلياقة وبحسب ترتيب نعمة الله الآب تحل على أرواحنا أمين. النهاردة بنعمة ربنا نختم دراستنا في رسالة كورنثوس الأولى. كنا شفنا مرتين قبل كده في الرسالة. أفكركم بالعناوين بس بتاعة المرتين اللي فاتوا. أول مرة شفنا مدينة كورنثوس وأهميتها والسكان اللي فيها من جهة الناحية الدينية والناحية الاجتماعية، وشفنا علاقة معلمنا بولس الرسول بكورنثوس وإزاي بشرهم في الرحلة التانية وعدد الزيارات والرسائل. بعد كده بدينا ندخل في الرسالة، شفنا صورة عامة للرسالة المواضيع الرئيسية اللي فيها، بدينا نركز على مواضيع أساسية تناولتها رسالة كورنثوس، لأن زي ما قلنا رسالة كورنثوس رسالة عملية بتمس الحياة اليومية بتاعة المؤمنين. ودي زي ما قلنا عظمة بولس الرسول، إن مش فقط إنسان لاهوتي مفكر بيكلم في قضايا لاهوتية، لكن أيضا هو راعي بينزل لمستوى الحياة اليومية بتاعة الرعية، وإزاي المبادئ اللاهوتية بيحكم بيها معلمنا بولس الرسول العلاقات بتاعة المؤمنين، سواء كان مع بعضهم أو سواء كانت علاقتهم بالعالم. كنا قلنا كنيسة كورنثوس فيها مشاكل كتيرة، عشان كده الرسالة تناولت مشاكل كتيرة. أول مشكلة كانت في كنيسة كورنثوس كانت الانقسامات. قلنا باختصار ان سبب الانقسامات انه اهل كورنثوس كانوا بيقيسوا القوة والحكمة بحسب فكر العالم، فبدوا بمفهوم العالم من القوة ومن الحكمة يقسموا الخدام، فلذلك حصل انقسام في الكنيسة. معلمنا بولس الرسول قال لهم لا، مفهوم القوة والحكمة في عينين ربنا عكس تماما مفهوم القوة والحكمة في عينين الناس، والبرهان على كده الصليب. دي كانت القضية الاولى. القضية التانية هي الصليب، الحياة العملية. الناس بتوع كورنثوس كانوا في حال طفولة روحية. يعني ايه طفولة؟ ان ظنوا ان مجرد قبولهم للإيمان بالمسيح معناها ان يعيشوا حياة سهلة، حياة ما فيهاش مشاكل، ما فيش ضيقات. فبولس الرسول بيقول لهم لا، دي طفولة روحية، لم استطع ان اكلمكم كروحيين بل كأطفال في المسيح، لأن الحياة الروحية حمل الصليب. وقال لهم مثال، انظروا لينا إحنا الرسل. دي القضية التانية. القضية التالتة قضية السلطان الكنسي واستخدامه في الكنيسة. كان في زاني في كورنثوس، بتوع كورنثوس ظنوا أنه من المحبة أنه الأخ الزاني دوت اللي كل الناس عارفة عنه أنه هو زنا، وزنا لا يسمى هكذا بين الأمم، أن أخذ امرأة أبيه، قالوا يقعد معنا ويحضر الأغابي والتناول. بولس الرسول قال لهم لا، دي خميرة هتفسد العجين. طب ايه اللي مطلوب بالسلطان اللي أعطي للأباء الرسل وللكنيسة فيما بعد؟ قطع بولس الرسول الأخ ده من شركة الكنيسة أن يسلم مثل هذا للشيطان. قلنا أن هو يحرم من الإفخارستيا، وبالتالي يبقى خارج حماية الله من جهة جسده وليس من جهة روحه. والهدف توبة هذا الشخص. دي كانت القضية الثالثة. القضية الرابعة اللي تناولها معلمنا بولس الرسول المحاكمات، انه كان المؤمنين بيتحكموا ما بينهم وبين بعضهم في محاكم العالم. فبولس الرسول قال لهم احنا كمؤمنين حندين العالم، حندين الملائكة اللي سقطوا، فبالأولى أمور هذه الحياة. فأي أخ في الكنيسة يفصل ما بين الأخ وأخوه. ديت القضية نمرة 4. القضية نمرة 5 من جهة العلاقات الجسدية ما بين الرجل والمرأة. انقسمت كنيسة كورنثوس لفئتين. فئة قالت إن الجسد دوت تراب وراجع للتراب، اعمل بيه ما بداله، ما أنت مهما تعمل فيه مش هتصلحه. عايز تزنزني، عايز تعيش في الخطيئة، المهم الروح. ده فئة قال لهم بولس الرسول الجسد ليس للزنا بل للرب. طيب الفئة التانية قالت لا لا لا، الجسد ده شرير، وبالتالي حتى العلاقة ما بين الزوجين علاقة مرفوضة. معلمنا بولس الرسول عالج بقى كل أشكال العلاقة ما بين الزوجين والحياة البتولية ومن ترمل. اللي يهمني هنا انه بولس وضح انه تميز البتولية عن الزواج مش لمجرد انه زي ما يظن البعض لانه البتولية ما فيش فيها علاقة جسدية، لا، قيمة البتولية انها بتدي مزيد من التفرغ لله. لكن انسان مش متزوج ومش مدي وقته لربنا ده ما اسمهوش بتول، ده اسمه عازب. القضية الستة والأخيرة اللي اتكلمنا عنها بقى آخر حاجة، أكل ما ذبح للأصنام، إنه كانت كل المناسبات الرومانية مرتبطة بتقديم الذبائح، وتقديم الذبائح كان بيبقى جزء للوثن وجزء للكاهن الوثني اللي قدم الذبيحة وجزء لمقدم الذبيحة. قابلت المؤمنين مشكلتين. المشكلة الأولانية، لو واحد من المجتمع عزمنا في معبد الوثن ان احنا نشترك معاه في الأكل كنوع من الاحتفال، في حين انه معروف انه أكل الذبيحة اللي قدمت للوثن ده نوع من إرضاء الوثن. فبقى السؤال، المؤمن يروح يحضر في المعبد الوثني يأكل ولا ما يأكل فيه؟ المؤمنين اللي كان لهم علم ويعلموا انه لا وثن ولا اله في العالم الا واحد، ففهمين انه الوثن دوت ليس له وجود، واللحمة دي مجرد لحمة عادية، فكانوا بيأكلوا بداعي انه انا ما لي من معرفة، شايف انها ما انا لا بعبد وثن ولا خايف من وثن، ودي مجرد لحمة عادية. بولس الرسول قال له إن رأك أنت من لك علم جالس في معبد الوثن وهو أخ مؤمن بس ضميره متوجس، هيتقوى، يقول لك بص فلان أهو رايح يأكل ما ذبح للأصنام، يبقى لازم نرضي الإله الوثني بدليل فلان أهو راح، هو ما يعرفش المعرفة اللي جوه فكرك. فإذا كان لحم الأكل اللحم هيعثر أخي يبقى ناقص منه، ده من جهة أخوك. طب من جهة ربنا، أنت لما بتشترك في مذبح الوثن أنت بقيت شريك للوثن. طب إزاي تبقى شريك للوثن وشريك لمائدة الرب؟ إحنا لما بنتناول إحنا بتبقى شركة ما بيننا وما بين الرب، يبقى لما تاكل اللي تقدم للوثن دي شركة ما بينك وما بين الوثن. أي شركة للمسيح مع بل لعال. يبقى في النهاية معلمنا بولس الرسول قفل الباب دوت. طيب اللحمة اللي كانت بتزيد من الكهنة الوثنيين كانوا بيبيعوها في الملحمة سوق اللحمة، طب أنا أروح أشتري عرفني؟ لا، قالك بقى أشتري من غير ما من غير ما تسأل. لكن لو جه واحد مؤمن قالك إن دي مذبوحة الوثن ما تاكلش عشان خاطر ضمير الأخ اللي قالك، تقولي طب أنا ليه يحكم فيا من ضمير آخر؟ قال بولس دي الحرية المسيحية، حق وأنا بتنازل عنه. ودى بولس الرسول مثال لنفسه انه هو رسول وله حق انه يعال من المؤمنين من جهة احتياجاته الشخصية واحتياجات الخدمة، وانه يقول باخت زوجة كبطرس وباقي الرسل. لكن بولس قال انا تنازلت عن حقي دوت. فلما بقولك انت يا مؤمن اتنازل، فانا ليك مثال ان انا كمان حقوق ليا بتنازل عنها. ده تقريبا يعني باختصار شديد ملخص النقاط الرئيسية اللي احنا اتكلمنا فيهم في العظتين السابقتين. هنكمل بقية المواضيع بقى اللي طرحت في رسالة كورنثوس عشان نختمها النهاردة. اول موضوع نتكلم فيه النهاردة هو موضوع غطاء الرأس. القضية دي ناقشها معلمنا بولس الرسول في كورنثوس الاولى الاصحاح 11 من الآية 1 لغاية الآية 16. بولس الرسول حط القاعدة في الإصحاح 11 الآية 4، قال القانون المسيحي المبدأ المسيحي إنه كل رجل يصلي أو يتنبأ، كلمة يتنبأ يعني يعظ، أو كانت نبوة موهبة موجودة إنه الروح القدس قبل كتابة الأصفار كان يدي لأحد المؤمنين ان ينطق على لسانه بكلمات كأنه ماسك كتاب مقدس عهد جديد بيقرأ منه. دي كانت موهبة موجودة قبل ما الكتب المقدسة تكتب وتكتمل، فكانت موهبة تسمى موهبة التنبؤ. فبيقول كل رجل يصلي أو يتنبأ وله على رأسه شيء، يعني مغطي رأسه، يشين رأسه. يبقى معنى كده أن الرجل لما يصلي ما يغطيش رأسه. وأما كل امرأة تصلي أو تتنبأ، يعني برضو معنى كده أن الروح القدس كان بيدي المرأة أنها تتنبأ، سواء كانت تعظ في جماعة مؤمنات أو تتنبأ برضو في وجود مؤمنات، ورأسها غير مغطى فتشين رأسها. الست بقى لما تصلي تغطي رأسها، دي المبدأ اللي قاله بولس الرسول. طيب ليه؟ وهل دي معناها انه في فرق ما بين الرجل والمرأة، وهل ده تمايز و و و و؟ الأول معلمنا بولس الرسول حط قاعدة، ثم هيبتدي يشرح ليه القضية ديت. القاعدة في الآية 11: غير أن الرجل ليس من دون المرأة ولا المرأة من دون الرجل في الرب. يعني ده مبدأ بقى قبل ما نبتدي نناقش الموضوع. الموضوع ده لا تمايز ما بين الرجل والمرأة، ولا إنه المسيحية بترفع الراجل في مكانة أسمى من المرأة، لا 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 لا. مبدأ إنه الرجل ليس من دون المرأة، مش أقل منها، ولا المرأة من دون الرجل. الاثنين أمام الله متساويين في كل شيء. ايه بقى حكاية غطاء الرأس، وليه الست تغطي رأسها وليه الرجل ما يغطيش؟ قبل ما بولس يعرض القضية ديت، بولس بيقول لنا ان الرجل والمرأة في فكر الله مثال لأمور سماوية. الموضوع مش مجرد ده ذكر ودي أنثى وده راجل او دي ست، لا لا، الاثنين دول رمز إشارة لأمور تخص السماء، تخص الحياة الروحية. ايه الامور ديت؟ ان الراجل يمثل المسيح والمرأة تمثل الكنيسة، ده في فكر الله. الراجل مش مجرد ذكر، لكن ده يمثل شخص المسيح، الراجل عموما. والمرأة مش مجرد امرأة، لكن المرأة تمثل الكنيسة. الكلام ده بولس الرسول شرحه بوضوح في رسالة افسس، وأشار لي هنا في آية، فأنا هقول الموضوع من رسالة أفسس ونرجع نشوف الرسالة، بس عشان يبقى المبدأ الروحي ده واضح، إن الرجل يمثل المسيح والمرأة تمثل الكنيسة، ده فكر ربنا. فين رسالة أفسس الإصحاح الخامس الآية 23؟ معلمنا بولس الرسول بيقول الرجل هو رأس المرأة. رأس يعني القيادة، زي ما الراس بتقود الجسد، فالراجل راس المرأة، يعني هو اللي بيقود المرأة. طيب يكمل بولس: الرجل هو رأس المرأة كما أن المسيح أيضا رأس الكنيسة. يبقى هنا بولس قال إن الراجل بقى بيمثل المسيح والمرأة بتمثل الكنيسة، زي ما المسيح هو رأس الكنيسة، هو اللي بيقود الكنيسة، فالراجل هو اللي بيقود المرأة. دي نمرة واحد شرحها بولس في الآية 24، بتكلم على أفسس 5: كما تخضع الكنيسة للمسيح. ما هو يعني إيه الرأس؟ يعني يقودها. يبقى مطلوب من اللي بتقاد إنها تخضع للقيادة. طيب المسيح الرأس والكنيسة جسده. كما تخضع الكنيسة للمسيح كذلك النساء لرجالهن. يبقى لما بيقول ان الراجل راس والمرأة الجسد، فالراجل يمثل المسيح الرأس والمرأة تمثل الكنيسة. يعني يمثل المسيح وتمثل الكنيسة، يعني الكنيسة زي ما بتخضع للمسيح، فالمرأة لانها بتمثل الكنيسة فبتخضع للراجل لانه بيمثل المسيح. طيب بالنسبة للراجل برضو بيشابهه بالمسيح، هو صورة للمسيح على الأرض. فقال في الآية 25: أيها الرجال أحبوا نساءكم كما أحب المسيح أيضا الكنيسة. يبقى بقى في مبدأ روحي راسخ في التعليم المسيحية، إن الراجل يمثل المسيح والمرأة تمثل الكنيسة. طيب ده فكر ربنا، إيه علاقة ده بقى بغطاء الرأس؟ نشوف بقى رسالة كورنثوس. أولا غطاء الرأس ده أمر يخص الصلاة ويخص العبادة، دي نمرة واحد. يعني المسيحية مش بتطالب المرأة أنها تمشي في الشارع تغطي رأسها، احنا بنتكلم على العبادة، على وقت الصلاة، على اجتماع المؤمنين لأي ممارسة روحية، دي نمرة واحد. نمرة اتنين، قلنا الراجل بيمثل المسيح وشفناها في أفسس، أشار ليها بولس الرسول هنا مجرد في آية باعتبار أن المبدأ ده شرحه بولس قبل كده. طبعا كانت أفسس لسه ما كتبتش، أوكي، لكن يعني قصدي في الوحي، دي قضية معلنة في الوحي. إيه هي؟ هنا كورنثوس، كل الآيات بقى اللي حولها دلوقتي من كورنثوس. الآية 3: رأس كل رجل هو المسيح. رأس الراجل المسيح. طيب لو الراجل غطى راسه، قلنا راسه ديت هو المسيح، يبقى كونه اللي بيغطي راسه يعني من انا بيغطي الايه؟ بيغطي المسيح. فيأكد الامر ده في الآية 4: إن كان رجل يصلي أو يتنبأ وله على رأسه، قلنا رأسه دي تمثل مين؟ تمثل شخص المسيح، يشين رأسه، يبقى لو الرجل غطى رأسه بيشين المسيح، بيغطي المسيح، لا يعلن حضور المسيح، لا يعلن مجد المسيح بدليل، لا يعلن سلطان المسيح. فلأن الراجل بيمثل المسيح فالراجل ما يغطيش رأسه، لأنه معنى أنه يغطي رأسه أنه هو بيشين رأسه، بيشين المسيح، بيغطي المسيح، ما بيعلنش حضور المسيح، ما بيعلنش مجد المسيح، ما بيعلنش سلطان المسيح. لذلك الخلاصة من جهة الراجل في الآية 7: فإن الرجل لا ينبغي أن يغطي رأسه لكونه صورة الله ومجده. تقول لي ما المرأة صورة ربنا، نعم الإنسان صورته، أوكي صورته من جهة خلقته، لكن هنا في الكنيسة الرجل بيمثل المسيح، فتغطية رأسه معناها أنه بيخفي مجد المسيح. طيب يبقى إذن الرجل لأنه يمثل المسيح فما يغطيش رأسه، لكن يكشف رأسه، يعلن مجد المسيح، حضور المسيح، سلطان المسيح. ده بالنسبة للرجل. طيب بالنسبة للمرأة، ثلاث حاجات هيقولهم بولس الرسول. قلنا المرأة بتمثل الكنيسة، فهمنا المبدأ الروحي دوت. طيب غطاء الرأس يعني ايه؟ الرأس يعني الفكر، كون ان انا بغطيها معناه ان انا بأخضع، معناه ان انا باكسر ذاتي، باكسر فكري، بداري، بغطي، يعني باعلن انه مش ذاتي انا، مش ارادتي انا، مش شخصي انا، لا انا بغطي انا. فبقى غطاء الراس علامه الانحناء، علامه الخضوع، علامه الطاعه. فالمراه تمثل الكنيسه، فهمناه في فكر الله. لما المرأة بتغطي رأسها بتعلن خضوع الكنيسة، انه الكنيسة بتقول لربنا لا مش فكري، فكري ده انا مغطيه، فكري ده انا مدريه، انا منحني امامك. ادي معنى النقطة الاولانية، ان المرأة تمثل الكنيسة، فلانها بتمثل الكنيسة فهي بتغطي رأسها، علامة الخضوع، دي نمرة واحد. لذلك يأكدها بولس في الآية 10: لهذا ينبغي للمرأة أن يكون لها سلطان على رأسها، يعني تغطيها، يعني سلطان يعني هي تداري رأسها. ليه؟ من أجل الملائكة. يعني من أجل الملائكة. مش زي ما الأشرار شهود يهوى قالوا أن الملائكة ممكن تشوف النساء في الكنائس ويعني عيب يعني الست بقت جرثومة يعني مجرد أنها تكشف رأسها بقت مثيرة للخطية كلام سخيف يعني أمال إيه من أجل من أجل الملائكة ملائكة الله من هم ملائكة ربنا لما يشوفوا الست مغطية رأسها والست دي في فكر الله بترمز للكنيسة كلها يعني معناها الملائكة بتشوف في الكنيسة خضوع لله مش ده الإنسان اللي تمرد في شخص أبونا آدم يا بص منظر بقى لما توكليزه كلها الستات مغطية رأسها بنات أو سيدات فالملائكة في السماء تبص يا بص بص الكنيسة خضع ازاي بص الكنيسة منحنية ازاي أمام الله بص ثمرة الخلاص اللي عمله المسيح شال يعني جدر التمرد على الله من المؤمنين وخلاهم كلهم ايه خاضعين لله يبقى دي نمرة واحد المرأة بتغطي رأسها لأن المرأة تمثل الكنيسة غطاء الرأس علامة الخضوع طيب نمرة اتنين ما يخص المرأة نفسها في شخصها يقول بولس في الآية 15 وأما المرأة إن كانت ترخي شعرها فهو مجد له معروف أنه الشعر تاج المرأة جمال المرأة زينة المرأة حاجة معروف طيب المرأة كامرأة في حضرة الله تظهر مجد في حد في حضور الله يظهر مجد ده في حضور الله كلنا ننحني 24 قسيس على رأسهم تيجان لكن في محضر الله طرح التيجان مستحق أنت أن تأخذ المجد وكرم في محضر ربنا حد يطلب مجد مجد فين يا عم ده احنا في محضر كلي المجد إله المجد فإذا كان الشعر تاج المرأة فما يصحش المرأة تقف في مجد أمام الله في 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 افتخار في تعالي مجدي لا مجد فين أنت قدام ربنا تنحني لذلك قال الكتاب على كل مجد غطاء ده مجدك طب غطيه في محضر ربنا ده السبب الثاني أيضا في ذات المعنى لأنه ال 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 الشعر تاج للمرأة فبولس الرسول بيقول في الآية 6 مش بقى علاقة المرأة بربنا إنها في محضر الله تغطي رأسها يعني تداري مجدها يعني ما تفتخرش بمجد أمام الله لا ده حتى في علاقتها بزوجها يقول في الآية 7 وأما المرأة فهي مجد الرجل المرأة موضع افتخار الزوج زي ما قال في أمثال 31 المرأة المجتهدة دي فخر زوجها فالمرأة مجد الرجل المجد بيضغط هقول معنى تاني للمجد يعني دلوقتي المجد بيضغط يبقى لما المرأة بتغطي رأسها ده مجد الجزء لأنه قلنا تغطية الرأس علامة الخضوع يبقى الست كونها مغطية رأسها معناها أنها بتعلن أنها خضعة لرجلها وده مجد الرجل أن تكون زوجته خضعة له مهين قوي للراجل ان تبقى ست متمرد عليه ان الست لا تهابه ان الست عصية مهينة للراجل فمجد الراجل ان الزوجة خضعة والزوجة الخضعة بمجدها الست المكرمة مش الست المستبيحة مش الست العصية المتمردة جمال المرأة في خضوعها ذلك الكنيسة بتوصي الزوج خضع لزوج ده جمالك جمال المرأة أنها خضع وعلى قد ما بتخضع على قد ما المرأة تزداد جمالا بعكس المرأة المتعجرفة بعكس المرأة العصية بعكس المرأة المتمردة لا يليق بالنساء هذا فمجدها في الخضوع فإذا كان مجدها أنها تخضع فهي بتغطي مجدها يبقى كون أن المرأة تغطي رأسها هي تمثل الكنيسة وتغطية الرأس علامة الخضوع، يبقى الكنيسة خاضعة على الله في شخص المرأة كممثل للكنيسة رجالة وستات. الشعر مجد المرأة، فهي في محضر ربنا بتغطي مجدها، بتغطي رأسها. الست لما تغطي رأسها ده مجد الراجل، إن زوجته إنسانة إيه؟ إنسانة خاضعة، وفي ذات الأمر هو مجدها هي إنها امرأة خاضعة. فكوني معه كما كانت أمنا سارة مطيعة لأبينا إبراهيم وكانت تخاطب يا سيدي. لو مسكنا الكتاب المقدس كله، عمر أمنا سارة ما قالت لأبونا إبراهيم بلفظ اللسان يا سيدي. هم القديس بطرس، دي أمنا سارة قالت يا سيدي في فكرة تكوين 18، سارة أعود نحو زمان الحياة لكل سارة ابن، فضحكت سارة فقال رب لماذا ضحكت سارة، فقالت أبعدت أنشاخ سيدي، ده بتقول في مخها يكون لي تنعم بعد أنشاخ سيدي. سارة مش بس مش بتنطق لفظ سيدي، ده في فكرها الداخلي إبراهيم ده سيدي، ده راسي. أدي جمال أمنا سارة، كوني معه كما كانت أمنا سارة مطيعة لأبينا إبراهيم وكانت تخاطب يا سيدي. فبقى مجد المرأة إنها خضعة. لذلك يؤكد بولس إنه الشعر ده مجدها، فلذلك هي بتغطي مجدها. يؤكد نفس الفكرة في الآية 6، إذ المرأة إن كانت لا تتغطى فليقص شعرها. ما هو الشعر ده مجدها، يتغطي مجدها يتقص. فإن كان قبيح بالنساء أن تقص طبعا. وده بقى يوريكوا حبايبي يعني إزاي الشيطان بيرسخ مبادئ في العالم ضد مبادئ الله، بغض النظر حرفية بقى الست تعمل زمان كانوا بيسموه جرسون، ما عرفش دلوقتي بيسموه هي مخالفة وصايا الله. إن كان قبيح بالنساء أن تقص، ما يلكش للست أنها تقص شعرها كده زي الرجال، ما يلكش، هو مجدها في شعر رأس. لكن لو هي مش عايزة تتغطى خلاص مش هحلاقي بقى جرسون يعني بالموز يعني ما فيش يعني. ليه؟ لأن الشعر مجدك، لتأكيد لنفس الفكر. ختم بقى بولس الرسول الموضوع ده بآيتين يعني أمر قاطع بقى ناهي، احكموا الآية 13، احكموا في أنفسكم. يعني كأن بولس بيتكلم في قضية انتوا بتجادلوا في ايه؟ ده الموضوع يعني اي واحد بينه وبين ضميره، الضمير النقي نحو الله، طبيعي الست تغطي راسها. ما دي مش محتاجة يعني، احنا بنتكلم في الصلاة مش بنتكلم في المجتمع بره وفي الشارع، في الصلاة. لانه المرأة تمثل الكنيسة، فالكنيسة خضعة، فعلامة الخضوع تغطية الراس. المرأة مجدها في شعرها، فعلامة فوقفتها قدام ربنا ما فيش مجد تعتري بيه. في حد يقف قدام ربنا يقول يا ربي ده أنا وأنا، تمجد نفسك قدام ربنا يا ابني، قدام ربنا تنحني. فإذا كان الشعر هو مجدك غطيه، أيضا تغطيتك لراسك هو مجد لزوجك، لأنه ده إعلان خضوعك. طب أنا مش متجوز، أنا بنت، تغطيت راسك علامة خضوعك لأبوكي، يعني ذات المبدأ يعني. احكموا في أنفسكم، يعني الموضوع الموضوع خد أكتر مما يجب أن ياخد، الموضوع في إسألوا ضميركم. بصوا قد إيه دي كانت قضية يعني تلقائية في فكر المؤمنين. احكموا في أنفسكم، هل يليق بالمرأة أن تصلي إلى الله وهي غير مغطاة؟ انتوا بتكلموا في إيه؟ دي بديهيات يعني. بصوا قد إيه بقى الموضوع يعني، بولس بيقول ده خد أكبر من حجبه. انتوا ضميركم يقول لكم ان الست تقف قدام ربنا من غير ما تغطي راسها؟ دليل ان ده كان مبدا روحي معلم للجميع. عشان كده قال في الآية 16 بصوا بقى للناس بقى اللي بتجادل ليس لنا نحن عادة مثل هذه ولا لكنائس إلا بصراحة احنا كمؤمنين ما يعني ما عندناش احنا ولثي اللي تبتلوه ده يعني ايه الست ضعف قدام ربنا ما تغطيش راسها ما تاخدهاش على كده في الكنائس. بصوا قد ايه بوليس بيقطع في حتمية هذا الأمر أمر مش محتاج نقاش. يبقى إذن بقى الترتيب الإلهي أحبة نظام ربنا فكر ربنا إيه رأس المرأة الرجل يعني الست تخضع للرجل بتاعها الرجل بقى أسي السيد لا رأس كل رجل هو المسيح. يبقى هو لما بيقول للست نعمل لأنه هو القيادة له للمسيح فبقى المسيح بيوحي للراجل بالوصية بما يجب وما لا يجب فالست تروح خاضعة للراجل يبقى هي في الحقيقة بتخضع لمين؟ للمسيح. الكنيسة على بعضيها بقى رأس المسيح هو الله بقى المسيح واخد الكنيسة كده كلها في شخصه خاضعة لله. بصوا الجمال بصوا الترتيب الإلهي الست تخضع للراجل الراجل خضع للمسيح المسيح خد الكنيسة كلها رأس المسيح هو الله. ودي معنى الآية اللي هيقولها بولس في كورنثوس نفس الرسالة دي لصح 15 ومتى أخضع له الكل فحينئذ الابن المسيح سيخضع للذي أخضع له الكل هو المسيح. يعني هو أنت ما كانش خاضع بكلم عن المسيح في التجسد. لماذا تجسد المسيح؟ ببساطة شديدة الإنسان متمرد وعاصي فالمسيح خط طبيعتنا وخضع عوض عصيان آدم طوع لغاية فين؟ لغاية الموت. ملهوش دعوة هنا بموت الكفارة بموت الفداء موت الطاعة أنا حطاوع لغاية فين؟ لغاية الموت. عشان كده قال المزمور بذبيحة وتقدمة لم تصر الموضوع مش موضوع ذبايح موضوع ربنا عايز الإنسان يخضع فالإنسان تمرد في شخص أبونا آدم فجاء المسيح آدم الأخير آدم المحي وخضع عشان الكنيسة اللي مرتبطة بالمسيح تعلن في شخص المسيح خضوعها لله لكي يكون الله الكل في الكل. ده من جهة غطاء الرأس. من جهة قضية أخرى يناقشها معلمنا بولس الرسول هي قضية الإفخارستيا وليمة الأغابي. دي موجودة في كورنثوس الأولى 11 من الآية 17 لغاية آخر الإصحاح. إيه الحكاية ديت؟ إن اعتاد المؤمنين لما يجتمعوا في الكنيسة يقدموا الأول وليمة أغابي يقعدوا يأكلوا مع بعض وليمة محبة نأكل بعد ما نأكل نجيب الخبز والخمر ونقدم جسد الرب ودمه تشبها بيوم خميس العهد ربنا يسوع أكل عشاء الفصح وبعد كده زاح عشاء الفصح وخد الخبز والخمر. فالكنيسة كانت في عصورها الأولى بتمشي بنفس المبدأ وكان الموضوع ده يتم بالليل الموضوع ده كان يتم بالليل العشاء زي يوم خميس العهد. فيما بعد بعد ما الكنيسة بدأت تجتمع قيادتها وتنظم العبادة وبقى في انقطاع وصوم وبتاع قضية تانية لكن في العصور الأولى كان ده نظام المؤمنين وخصوصا إنه كانت بتبقى في كنيسة ومناطق كتيرة محيطة بيها ما فيهاش كنائس فكان المؤمنين بيجتمعوا من القرى المحيطة فكانوا ييجوا يقعدوا يأكلوا الأول وبعد كده يقدموا مائدة الإفخارستيا. فده كان نظام واللي يعني لو حد يحب يرجع للعظات ادي داخل كنا مرة درسناها في عظتين فيها فصل عن وليمة الأغابي وتأكيد تنظيم ازاي فعلا كانت بتسبق الإفخارستيا. طيب ايه اللي حصل بقى في كورنثوس اللي حصل في كورنثوس انه ناس الاغنياء طبعا وليمه الاغابه ديت انا اجي من بيتنا اجيب معايا شويه اكل من البيت والاخ والاخت وكلنا نيجي كل واحد جايب حاجه من البيت نحطها نقعد كلنا ناكل مع بعضين علامه المحبه وعلامه الشركه. بعد كده بقى نتناول سر الشركه. يعني دي شركه منظوره شركه ماديه عشان ناكل من جسد الرب ودمه تبقى في شركه روحيه ما بيننا وما بين بعضينا كمؤمنين. طيب فكورنثوس بقى عملوا ايه؟ الناس الاغنياء كانت تروح بدري شويه وكل واحد جايب من بيته اكل يعني ايه راجل غني فيقعدوا الاغنياء ياكلوا مع بعضهم وبقدر يروح سابين بقيه الاكل. يجوا بقى الناس الفقراء بقيه اعضاء الكنيسه فايه اتفضلوا يا جماعه لا احنا سبقناكم يا جماعة عملت كده بصراحة احنا كنا جعانين فما انتوا تأخرتوا فاحنا ما قدرناش نستنى فتفضلوا انتوا كله. كل دوت علشان هم مستنكفين ان يقعدوا يأكلوا مع اخواتهم بقية المؤمنين. فنمر واحد دي ما بقيتش وليمة محبة. محبة ايه دي؟ ده انتوا مش عايزين تقعدوا مع اخواتكم. نمر اتنين انتوا يا اغنية جيتوا وكلتوا ومليتوا بطنكم وسبتوا البواقي فلما جيهم الغلابة اخواتنا بقيت مش اخوة رب يعني بقيت المؤمنين بس من مستوى مش ذات المستوى. يعني عشان كده لو تفتكروا قلت لكم في مقدمة الرسالة انه في كورنثوس كانت الاغلبية عبيد لكن كان في بعض الاغنياء لو تفتكروا لما ترجعوا للمقدمة يعني كان فكان الاكل بقى اللي بيبقى ما يكفيش بقية المؤمنين فكانت ناس تقوم من الوليمة الاغابي جعانة. بص بولس قال الكلام ده فين في الاصحاح 11 الايه 21 لان كل واحد يسبق فيأخذ عشاء نفسه في الأكل فواحد يجوع والآخر يسكر. كلمة يسكر يعني يشبع. أنت جايب أكل معك من البيت وأنت جيت كلته هنا فاتكلت الأكل اللي أنت جبته. طب والغلبان دوت اللي كان جاي يعني مستني وليمة الأغابة عشان غلبان برضو ما يعني عايز يأكل ما فقير أنت ما سبتلوش حاجة انت كلت وملت بطنك الاخر يسكر يعني يشبع يتمل والتاني قام جعان. ايه اللي انتوا بتعملوه دوت؟ بولس ما احنا كنا جعانين فما قدرناش نستنى. قال لهم بولس الايه 22 افليس لكم بيوت تاكلوا فيها ام تستهينوا بكنيسه الله وتخجلون الذين ليس لهم. جعان كل في بيتك قبل ما تيجي لكن تيجي هنا الكنيسة تستنى اخواتك تاكلوا كلكم مع بعضيكم وإلا ما تبقاش وليمة محبة. لذلك القرار النهائي بقى اللي قرره بولس في الآية 33 بخصوص هذه القضية إذن يا إخوتي حين تجتمعون للأكل بيكلم على اجتماع المؤمنين في الكنيسة بتجتمعوا للأكل لأن في وليمة قبل الإفخارستيا أكل ناكل. إذن يا إخوتي حين تجتمعون للأكل انتظروا بعضكم بعض تاكلوش غير لما بيت إخواتكم يجوا. إن كان أحد يجوع فليأكل في البيت لكي لا تجتمعوا للدينون وإلا حيبقى اجتماعكم ده سبب دينون عليكم. أنتم مستكبين تقعدوا مع إخواتكم الفقراء مستنجفين أن إخواتكم اللي مستواهم أقل يشركوكوا فيما تأكلون ده يبقى دينون عليكم. فين المحبة هنا؟ ده من جهة وليمة الأغابي اللي بتسبق الإفخارستي. قضية أخرى عالجها معلمنا بولس الرسول في رسالة كورنثوس وهي قضية المواهب الروحية. موضوع المواهب الروحية ده خد الإصحاح 12 و13 و14. قبل ما نتكلم في المشكل اللي حصل في كنيسة كورنثوس هنقول ثلاث أفكار رئيسية كأساس لقضية المواهب. الأساس الأول الروح القدس بيعطي مواهب مختلفة لأعضاء الكنيسة. الإصحاح 12 الآية 7 لكل واحد يعطى إظهار الروح للمنفعة. يبقى الموهبة بتظهر الروح القدس اللي ساكن في الإنسان كل واحد لكل واحد
عنده موهبة، مفيش حد ما عندوش. لكل واحد يعطى إظهار الروح للمنفع. هنفهم يعني إيه منفعة مين دي دلوقتي، بس احنا دلوقتي بنتكلم الأول إن الروح القدس بيعطي مواهب. نفس الإصحاح 12 الآية 11 بعدما ذكر المواهب بيقول هذه كلها يعملها الروح الواحد بعينه، يعني كل المواهب دي مصدرها الروح القدس، قاسما لكل واحد بمفرده كما يشاء. يبقى بيدي كل واحد حاجة كما مين يشاء، كما يشاء الروح القدس. يبقى الروح القدس هو اللي بيوزع المواهب. طبعا دي دليل أقنومية الروح، شخص كما يشاء هو مزاجه، يدي ده كده يدي ده كده يدي ده، هو اللي بيختار. يبقى الروح القدس يعطي للمؤمنين بمزاجه، بالبلدي كده عشان نفهم، يدي لكل واحد موهبة. طيب ايه هدف المواهب؟ دي القاعدة الأولى، المواهب عطايا الروح القدس للمؤمنين أو إظهار الروح القدس الساكن في المؤمنين، فكل المؤمنين عندهم مواهب. طيب ايه هدفها؟ هدف المواهب بيقول في الإصحاح 14 آية 12 لأجل بنيان الكنيسة. المواهب لأجل بنيان الكنيسة، هدفها إن الكنيسة تنمو، إن الكنيسة تزيد. لذلك هو نفسه قال اطلبوا المواهب. ليه؟ في الإصحاح 14 الآية 20 حتى تنال الكنيسة بنيانا. يبقى كل موهبة الروح القدس بيديها لأجل نمو الكنيسة. عشان يشرحها بولس، عشان يوضحها، فشبه المؤمنين بأعضاء الجسد في الإصحاح 12 آية 14، فإن الجسد أيضا ليس عضوا واحدا بل أعضاء كثيرة. بصوا جسم الإنسان كل عضو له شكل، لأن كل عضو له استخدام معين، وفي النهاية كل الأعضاء دي بتخدم الجسد الواحد. ما ينفعش الجسد كله يبقى كله عين مش هشم، ما ينفعش الجسد كله يبقى كله شم مش هسمع. فالجسم ربنا حط فيه ده عين وده سمع وده رجل وده ايد وده راس وده شعر وده حاجب وده رموش، كل عضو له شغله، وفي الاخر كل دول بيخدموا الجسد. قال هو احنا كده كمؤمنين الإصحاح 12 آية 27 وأما أنتم فجسد المسيح وأعضاءه أفرادا. أو إحنا مشبهين كده بجسد المسيح، فبقى كل عضو له شغلانة، كل عضو الروح القدس يظهر فيه موهبة. ليه؟ عشان يخدم الجسد. يبقى دي قاعدة مهمة جدا يا أحب، إنه هدف المواهب بنيان الكنيسة. الموهبة مش بتعطى لبنيان الشخص، هي العين دي لما بتبقى عين هي عشان نفسها ولا عشان الجسد؟ يبقى لما ربنا بيدي عضو موهبة، واقصد هنا ربنا، ربنا الروح القدس الرب الروح عشان نبقوا فاهمين، لما بيديني موهبة أصلا أحسن منكم؟ لا، أصل موهبة دي دليل إن أنا إنسان روحاني. لا، ربنا بيديك موهبة عشان تخدم إخواتك. فالمواهب لأجل بنيان الكنيسة، دي القاعدة التانية. القاعدة التالتة، بولس قال تسع مواهب للروح القدس من عطايا الروح القدس، صحيح 12 لآية 8 لغاية 10، كلام حكمة، كلام علم، إيمان، هنا يقصد بالإيمان الإيمان اللي بيعمل معجزات، يعني ده مش لأي حد، شفاء، عمل معجزات، النبوة، قلنا النبوة أن الروح القدس ينطق كلام وحي على لساني قبل الوحي ما يكتب، تمييز أرواح، سن يميز دي من ربنا دي مش من ربنا، دي صح دي غلط، دي تتفق مع المكتوب دي ما تتفقش، تمييز، أنواع ألسنة، لغات مختلفة ترجمة ألسنة. يبقى ذكر معلمنا بولس الرسول 9 مواهب من مواهب الروح القدس. طيب أدي 3 قواعد اللي احنا ايه هنبني عليهم كلام بقى علاج بولس للمشكلة. القاعدة الأولانية، الروح القدس بيدي مواهب بمزاجه، مش بشطارة الشخص، مش بالقامة الروحية بتاعه، هو بمزاج الروح القدس كده مزاجه. دي نمرة 1. نمرة 2، بيديني مواهب ليه؟ لأجل بنيان الكنيسة، مش عشان أنا أحسن، مش الموهبة دي مش عشان نفسي، الموهبة دي عشان أخدم إخواتي. نمرة 3، ذكر 9 مواهب للروح القدس. طيب إيه بقى اللي حصل في كنيسة كورنثوس؟ الحاصل في كنيسة كورنثوس المؤمنين انبهروا بموهبة التكلم بالألسنة. يا واو، الواحد يعني كده إيه يتكلم بألسنة، عجبتهم قوي الحكاية ديت. فبدوا يتصنعوا، بدوا يدعوا هذا الأمر بدليل حاجتين. الحاجة الأولانية يقول لهم بولس الرسول في الإصحاح 12 الآية 3، ليس أحد وهو يتكلم بروح الله يقول يسوع أناثيما، يعني يسوع محروم، يعني أناثيما محروم ملعون. دي في ناس وقفت تقول كلام ضد للمسيح، يقول لك دي موهبة التكلم بألسنة. يا عم ازاي بولس بيقولهم بالعقل كده؟ ده خبل اللي انتوا بتعملوه دوت. يبقى ده دليل ان الناس وقفت تعمل اي حاجة وكلام ضد للمسيح، يقول لك احنا بنتكلم بألسنة. لو مش ممكن ازاي واحد بالروح القدس يقول ان يسوع نسيم؟ ده لا يقدر احد ان يقول ان يسوع رب الا بالروح القدس. اللي انتوا بتقولوه دوت، يبقى انتوا بتهرتقوا بتعملوا اي حاجة. نمرة 2، البرهان ان هم كانوا بيقولوا اي حاجة ويقولوا دي تكلم بألسنة. الإصحاح 14 الآية 9 بيقول لهم ايه؟ هكذا انتم ايضا، انا هقول لكم حاجة انتم بتعملوها، ان لم تعطوا باللسان كلام يفهم فكيف يعرف ما تكلم به؟ يبقى دليل ان هم كانوا بيقولوا كلام لا يفهم، كلام ملهوش معنى. فبولس الرسول بيقول لهم ده ازاي انت بتقف تقول اي كلام ملهوش اي معنى، اي رطانة، وتقول لي ان انا بتكلم بألسنة؟ دي مش لغة اللي انت بتقولها دي. هكذا انتم ايضا ان لم تعطوا باللسان كلام يفهم. يبقى تدري الناس دي وقفت قالت تقول كلام ما بيتفهمش، كلام ملوش معنى، مجرد هزات صوتية، مجرد رطانة، ودول عندي تكلم بألسنة. قال لهم اللي يتكلم بلسان بتكلم بلسان نفهمه، كلام يتفهم، مش كلام ملوش معنى. يقول لهم تأكيد لنفس المبدأ انه نزل بيقولوا اي كلام، اي رطانة، اي هزات صوتية في الهواء، ومش لغة ولا حاجة. او كان مضى بيننا لغة غير، ايه يا عم انا بكلم بلسان؟ يا عم لسان اللي انت بتقولها دي، انت بتقول كلام ما بيتفهمش، دي مش ألسنة. بيأكدها. ربما تكون انواع لغات هذا عددها، الدنيا مليانة لغات كتير في العالم، وليس شيء منها بلا معنى. يبقى انت قلت كلام بلا معنى وادعيت ان دي لغة، لما فيش كلام دوت، ما فيش لغة في العالم ملهاش معنى. يبقى ده يؤكد حبيبي، قالوا كلام ضد للمسيح، قالوا كلام ما بيتفهمش، قالوا كلام بلا معنى ليس من اي لغة من لغات العالم، ويقولك احنا بنتكلم بألسنة. بولس يقول لهم لا، انتوا الحكاية عجبتكم فوقفتوا تدعوا ان احنا بنتكلم بألسنة. طب يعملوا ايه؟ يقولوا بقى اي كلام ملوش اي معنى، يعني مش حتى جمل مش مفيده، زي ما بقول كده الله يجاوب ده كده زعبان، يعني اتقطع خطوه بتكتب كده بلا رقم يجيب رقم. ايه يا عم انت بتتكلم بألسنة؟ ما ايه اللي انت بتقوله دوت؟ ما في اي لغه ليها معنى، اي لغه كلام يتفهم، يبقى انت بتقوله ده مش ألسنة. ادي المشكل اللي حصل في كنيسه كورنثوس، ان ناس بدت تقف تقول اي رطانة، اي هزات صوتية في الهواء، بلا معنى، لا هي لا لغة ولا، ويقول لك دي ألسنة. طبعا كلام منطقي حبايبي. والبرهان يوم الخمسين، مش يوم الخمسين ده اليوم اللي أعطى فيه الروح القدس تكلم بألسنة؟ طب تعالوا نشوفوا لما أعطاها الروح إداها إزاي. رطانة كده وناس قاعدت تقول أي كلام ملوش معنى. ارجعوا سفر الأعمال الإصحاح 2 الآية 6، 15 جنسية ولغة، كل واحد بيسمع لغته الخاصة. بص في الآية 6، تحيروا المجتمعين لأن كل واحد كان يسمعهم يتكلمون بلغته. يبقى يوم الخمسين مش واقف الرسل يقولوا أي رطانة كلام ملهاش معنى، حاجة مش من لغة الأرض، تكلموا لغات. اللي جايين من روما سمعوا اللغة اللاتينية، اللي جايين من مصر سمعوا اللغة القبطية، العرب سمعوا اللغة العربية القديمة، الآراميين سمعوا ناس بتتكلم باللغة، كل واحد سمع لغته، لغة لغة معروفة ومعلومة. والناس اللي بينطقوا هذه اللغة بسمع سمعوا ميزوا. لذلك قالوا في الآية 8 أعمال 2، كيف نسمع نحن كل واحدا منا لغته التي ولد فيها. أنا رجل جاي من اليونان بسمع حد من الرسل بيتكلم يوناني، لغتي اللي أنا بفهمها وسامع وفاهم الكلام. يبقى ده دليل إنه الروح القدس لما إدى موهبة التكلم بألسنة إدى لغات معروفة معلومة، والناس اللي واقفة كل واحد بيسمع اللغة بتاعته. لذلك حط بقى بولس التنظيم بتاع التكلم بألسنة بعد المبادئ اللي احنا قلناها ديت. نمرة 1، متى يعطي الروح القدس موهبة تكلم بألسنة لمؤمنين مجتمعين في الكنيسة؟ نمرة 1، لما يدخلوا ناس أجانب. احنا قاعدين مصريين بنتكلم عربي، دخلوا ناس انجليز في الاجتماع بتاعنا، انا بتكلم عربي وما مش فاهمين حاجة، فيجي الروح القدس يروح مدي الواحد من الاخوة يروح قال كلام انجليزي، فالجماعة الانجليز فهموا. طيب احنا كمؤمنين مصريين مش فاهمين حاجة، كلام انجليزي، يروح مدي الروح القدس مؤمن اخر ترجمة ألسنة، يروح واقف واحد يقول الروح القدس قال على لسان الأخ ده كيت 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 كيت. يبقى احنا كمؤمنين محليين فهمنا الألسنة اللي اتقالت، والإخوة الإنجليز اللي دخلوا دول طبعا ما فيش إخوة إنجليز ولا حاجة، في دكك إنجليز معانا لكن يعني احنا بنتخيل يعني، عشان كده ما فيش ألسنة الأيام اللي احنا فيها دي يعني تبقى في ألسنة وفي دكك فضية، يعني برهان تاني يعني انه ما فيش ألسنة الأيام اللي احنا فيها دي. المهم يعني دعابة دعابة يعني نقص، بس كلام بولس هو كده انه لا تعطى موهبة التكلم بألسنة الا لو دخلوا أجانب، زائد واحد ياخد ترجمة ألسنة. فين الكلام دوت؟ بص الإصحاح 14 الآية 22، الألسنة آية لا للمؤمنين بل لغير المؤمنين. إحنا مؤمنين مجتمعين في الكنيسة، أنا وقفت قلت كلام يا سيدي مش رطانة بقى، أنا قلت لغة يوناني. طب إحنا كمؤمنين استفدنا إيه؟ احنا قلنا الموهبة البنيان للكنيسة، احنا قاعدين رحت حضرتك قايم قالت لنا كلمتين احنا مش فاهمين حاجة، ايه يا اخ ده يوناني، طب وين استفدنا احنا ايه؟ الرقص بيستعرض يعني يعني بيتفشخر سوري في اللفظ يعني ايه لزمته؟ لا 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 ما هو الاخ ده حيقوم يترجم اليوناني العربي، طب ايه فشخرة بقى يعني نوع من الفزلكة، طب ايه لزمته؟ استفدنا احنا ايه كمؤمنين؟ ما استفدناش حاجه. يبقى دي مش ألسنة. ده انا عم بفترض معاك بقى ان هي لغه ايه؟ ان هي لغه حقيقيه. امال امتى يبقى فيها ألسنة؟ لما يدخلوا ناس مش فاهمين لغتنا. ربنا عايز يوصل لهم كلمه. طب يوصل لهم كلمه ازاي؟ دخلوا ناس انا حتى مش عارفهم هم يونان ولا هم انجليز ولا هم هنود حتى انا مش عارفهم. اذا بواحد راح قايم قال لغه معينه اذا بيها اللغه دي لغه الناس اللي ايه اللي دخلوا. فالناس سمعوا الوعظ سمعوا التعليم سمعوا رساله ربنا. فيبقى الالسنه ايه ليست للمؤمنين بل لغير المؤمنين اللي دخلوا دول. طب احنا كمؤمنين قاعدين حطينا ايدينا على خدنا وسرحنا عشان اللي بيصلوا لنا ابتي واحنا مش فاهمين حاجه ويقول لك تراث يا عم احنا نمنا واحنا قاعدين وانت قاعدين قوي ما تفهمونا بتقولوا ايه. طبعا دي مش ألسنة بس يعني الشيء بالشيء يذكر والمرار بالمرار يذكر. يعني ما هي ايه دوت ما استفدناش حاجه احنا كمؤمنين. يجي بقى الايه 27 إن كان أحد يتكلم بلسان وليترجم واحد. يبقى شرط التكلم بألسنة حاجتين دخلوا غير مؤمنين نمرة واحد نمرة اتنين حد إيه بيترجم. طب ما فيش حد بيترجم قال هابولس إصحاح 14 آية 28 ولكن إن لم يكن مترجم فليصمت في الكنيسة وليكلم نفسه والله. تقول لي الموهبة لأجل بنيان النفس نمر واحد قلنا الموهبة مش لبنيان النفس الموهبة لبنيان الكنيسة دي نمر واحد ردينا عليه. طب نمر اثنين لبنيان نفسك يا سيدي احنا استفدنا ايه؟ كلم في سرك ما سمعنا صوتك إلا لو في حد ترجم. طب ما الأخ ده قال رطانة والأخ ده وقف قال رطانتين على رطانة الرطانة الأولانية. طب احنا استفدنا ايه كمؤمنين؟ معلش حبيبي ما هو ما هو ده اللي بيحصل. يعني احترامي الكامل للكل يعني مش اللي بيحصل. طب ايه ده ايه معناه دوت؟ لا مفيش كلام دوت. فيبقى القاعدة الألسنة لغير المؤمنين لما يدخلوا غير مؤمنين. تقول لي ما احنا مسيحيين ودخلوا ناس مصريين بس مش مسيحيين. طب الرطانة اللي انت قلتها دي وصلت لهم ايه؟ سيب يا اخي اللي بيتكلم بالعربي ده هو ده يوصل رسالة. وده بقى اللي قاله بولس الرسول. الموضوع ده له اهمية للمؤمنين والغير المؤمنين. موضوع ايه؟ انه دخلوا اجانب وانا وقفت اتكلمت بألسنة الاجانب دول ووقف اخ ترجم الكلام. انا الموضوع ده هيفيد المؤمنين ويفيد غير المؤمنين. هيفيد المؤمنين في ايه؟ بصوا الاصحاح 14 لآية 6 فالان ايها الاخوة ان جئت اليكم متكلما بألسنة فماذا انفع؟ انا بفترض ان انا بتكلم لغه انا بتكلم يوناني وجيت انا حل عليا روح قدس كده بقى وانا قاعد معاكم كده يعني عبر الاثير يعني عبر شبكات الانترنت ورحت تمديها في يوناني اللي بيسمعوا استفادوا ايه؟ فالان ايها الاخوه ان جئت اليكم متكلما بألسنة فماذا انفعكم؟ ما انتفعتوش حاجه. يبقى لو احنا كمؤمنين مع بعضنا بنتكلم لغة واحدة وقام واحد قال اللي قاله يا سيدي طب احنا استفدنا ايه؟ استفدناش حاجة. يبقى ده مش شغل ربنا دوت. طيب افرض احنا مجتمعين وقف واحد قال لغة حقيقية يا سيدي ودخلوا غير مؤمنين مش فاهمين يعني احنا عرب ودخلوا ناس عرب بس مش مسيحيين وراح قايم لنا واحد راح قايل لنا كلمتين احنا مش فاهمينهم. بصوا بقى غير المؤمنين هيقولوا ايه في الاصحاح 14 ايه 23 فان اجتمعت الكنيسه كلها في مكان واحد وكان الجميع يتكلمون بالسنه فدخل عاميون او غير مؤمنين افما يقولون انكم تهزون؟ يطلعوا يقولوا الناس دي ناس ايه؟ بس بجنين الجنان اللي جوه دوت نحن دخلنا عندهم لقينا واحد بيزعق بكلام، واحد جنبه بيصرخ بكلام تاني، واحد تالت بيقع على الأرض، واحد رابع بيخبط راسه في الحيط، واحد خامس رافع ايده. ايه يا عم الناس المجنونة دي؟ بالظبط كده، احترام يعني، مش ده كلام الانجيل. فإذا اجتمعت الكنيسة كلها في مكان واحد وكان الجميع يتكلمون بألسنة، أنا حبفترض معكم أن هي فعلا ألسنة، فدخل عاميون أو غير مؤمنين، أفما يقولون أنكم تهزون؟ يطلع يقولون أن الناس إيه؟ ناس مجانين، ناس مجانين فعلا، إيه اللي عادين يصرخوا دول؟ لكن لما يدخلوا ناس احنا ما نعرفهمش وبيتكلموا لغة انا ما اعرفهاش، واروح قايم قايل وعظتين او كلمتين، نخسوا قلب الناس دول وسمعوا الكلام وفهموا، ايه ده الرجل ده عرف منين ان احنا يونان؟ عرف منين يتكلم يوناني؟ ده الكلام اللي بيقوله كلام نخس قلبنا، يخر ويسجد ان الله بالحقيقة فيكم. يطلع يقول الناس دي ده ربنا، هذه الألسنة. لذلك بولس الرسول بقى راح شدد ودانهم كده بقى في ايه، في اخر الحدوته ديت بكلمه لطيفه قوي، يقول لهم في الاصحاح 14 الايه 21 مكتوب في الناموس. انتوا عارفين معنى ان احنا كمؤمنين قاعدين مع بعض ويقف واحد فينا يقول كلام احنا مش فاهمينه، احنا مش فاهمينه، عارفين ده معناه ايه؟ بولس جاب لنا شاهد من الناموس، مكتوبا في الناموس إني بزوي ألسنة أخرى وبشفاه أخرى سأكلم هذا الشعب ولا هكذا يسمعون لي يقول الرب. يقصد بولس بالكلام دوت إسرائيل كان موجود في أرض إسرائيل وجيهم الأنبياء يكلموهم باللغة العبرية أو الأرامي بتاعتهم، توبوا اسمعوا كلام ربنا، الشريعة ما سمعوش الكلام، فربنا قال لهم عقاب ليكوا. عارفين بقى عقابكوا ايه؟ هوديكوا وسط ناس هتسمعوا لغات انتوا مش فاهمينها، ده تأديبي ليكوا. وراح فعلا موديهم بابل، راحوا بابل لقوا الناس في بابل بيتكلموا اللغة البابلية، هم مش فاهمين حاجة، قال لهم بصوا بقى عقابي ليكوا، انا سمعتكم اللغة بتاعتكم عشان تتوبوا، ما تبتوش طب انا هوديكوا السبي. ايه السبي؟ انك هتروحوا هناك تسمعوا لغة غريبة، لغة مش هتعرفوا معناها. فيبقى كون ان المؤمنين سمعوا لغة مش عارفين معناها، ده نوع من التأديب من مين؟ من ربنا. هم انتوا بتعملوا كده في الكنيسة، ان احنا كمؤمنين مجتمعين وقف واحد قال كلمتين احنا مش فاهمين فيهم حاجة، ده كان ربنا بيعاقبنا. بصوا الروح القدس، وطبعا بولس بالتأكيد إناء، يعني الروح القدس يعني استخدمه كما شاء، منتهى الحكمة الروحية إنه ربط كلام ربنا لإسرائيل اللي هيروح السبي ويسمع لغة بابلية غريبة على أذانهم كنوع من التأديب ليهم. بصوا بقى الروح القدس راح ربطها بإيه؟ بالواقفين بيقولوا ان احنا بنتكلم بألسنة واحنا كمؤمنين قاعدين مش فاهمين حاجة، انا ده عقاب من ربنا. ربنا لما حب يعاقب شعب عمل معهم كده. اللذيذ بقى في بولس بقى وهو بيعالج مشكلة الألسنة ديت في الإصحاح 12 والإصحاح 14 راح مدخل في النص الإصحاح نمرة كام؟ 13. صح 13 كلام عن المحبة، وكأني بصوا بولس ده في الجميل الراجل ده يعني. لسه كنت بتكلم من يومين لما اطلع السما همسك المجدلية دي هقعد ابوس فيها بوس. فعلا الست دي بصراحة يعني انا نفسي يعني كنت عوزت عزه طلبتها صدقوني من الناس اللي انا كنت بوعظهم يدوهاني من كتر ما انا كنت تعزيت بالكلام نفسي اسمعه تاني. مهم يعني فبولس بقى ده حاجة تاني خالص، ده بيعالج مشكلة الألسنة. أنا بنت بتتصارع على ألسنة وترجمة ألسنة ومواهب، وأنا عندي موهبة وموهبة أحسن مواهب، أنهم مواهبين هوريكم الإصحاح 12 الآية 30، ولكن جدوا للمواهب الحسنى. حلو، اجتهدوا أن يبقى عندكم مواهب، ولكني سأريكم طريقا أفضل، هقول لكم حاجة أفضل من كل المواهب. وراح متكلم الإصحاح 13 على إيه؟ على المحبة. يا عليك يا بولس، يا عليك وعلى الحكمة الروحية اللي أعطيت من قبل الله. زان العطر فعلا. أنتوا بتحبوا المواهب؟ طبعا هقول لكم حاجة أسمى من كل المواهب، اتعلموا المحبة، عيشوا بالمحبة. ولكن جدوا للمواهب، ما بقولكمش لا، جدوا اطلبوا للمواهب الحسنى. لما ربنا يلاقي واحد، ايه كلمة جدوا يعني ايه؟ ما هو الروح القدس بيدي على، يعني هقول كلمة اجتهاد بس هشرحها دلوقتي. انا راجل بحب البحث والدراسة والتنقيب في الكتب، الروح القدس يروح يشوف عندي التوجه دوت، يروح بيديني موهبة انه يعني اهو ايه واخدين بالنا. يبقى الروح القدس بيعمل ايه بقى؟ الروح القدس يشوف استعداد الشخص، مش أمنية الشخص. بص يا نفسي كده يعني، بص نفسي لا، ما فيش نفسي في استعداد شخصي، في استعداد شخصي في التكوين. وانا بكتهد حاجة طبيعية ربنا مديها، كل واحد فينا ربنا مديله حاجة. الروح القدس لاني يعني انا مجتهد في الحتة دي، يروح هو مديني بقى الموهبة في الحتة دي. انا صوتي وحش وهنجرتي وحش وحبالي الصوتية ما يعلم بها الله، بس بقى انا عايز روح القدس يديني بقى موهبة ايه؟ حسنة الصوت. ما بقارت ايه يعني. يجيبها منين الروح القدس؟ يعني فهمنا حبيبي، يعني في استعداد شخصي عند الانسان بيجتهد فيه. قديم انا بفهم كلمة جده للمواهب الحسن، ان انا بجتهد في ما اعطي لي، انا بطبيعتي عندي الحتة دي. روح القدس بيروح ايه؟ مكملها بالموهبة. معلش يعني بس بشرح كلمة جده. وأيضا أحاول لكم بحاجة أفضل من كل دوت، الإيه؟ المحبة. لذلك ختم بقى بولس الكلام، يعني الآيتين اللي أنا بديت بيهم في الأول، الإصحاح 14 على الآية 40، وليكن كل شيء بلياقة وبحسب ترتيب. المسيح ما يحبش الهرجالة حبيبي، يعني أنا يعني المسيح ما يحبش الشغل الجهجهوني. بس كده هي كده يا عم، خليها ماشيه بالبركه. ما اسمهاش بركه دي يا حبيبي، ما اسمهاش بركه. ربنا يحب النظام، يحب الترتيب. هو ربنا كده لما خلق الكون ده خلقه بنظام وبترتيب وبمواقيت. ما مش بمره الشمس بتطلع الساعه 5 الصبح تنور، ومره بتنور الساعه 12، مش مرة أعمل الاجتماع الساعة 7 ومرة أعمله 7:30. ما ربنا مش كده يعني. هو ربنا تقول لي مش حرفي ومش مش حرفي، هو ربنا بيحب النظام ومشي الدنيا بنظام. يبقى عايزنا احنا المؤمنين نمشي بإيه؟ نمشي بنظام. وليكن كل شيء بلياقة وبحسب ترتيب. الآية 33، لأن الله ليس إله تشويش بل إله سلام. ربنا ما يحبش الهيصة، ربنا ما يحبش الهرجلة، يحبش ربنا كده، يحبش كده خالص. ودي ما اسمهاش إيمان وما اسمهاش بساطة وما اسمهاش لا 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 لا، دي اسمها هرجلة. ربنا يحب كل حاجة تمشي بإيه؟ بنظام. يعين على اللي بيحب النظام في يعني منظومة ما تعرفش يعني ايه نظام، ما يعني ما يعين يعني بيخبط راسه في الحيط. اخر موضوع نختم بيه، جميلة رسالة كورنثوس. يعني بصوا حبيب، يعني بصوا الايمان نزل فين احبايب، بصوا الايمان المسيحي، بصوا نازل لفين. يعني دي عظمة المسيحية حبيبي، مش كده حاجة كده فكرية كده ويعني ايه واو، دي حاجة في واقع الحياة، التعاملات اليومية. يعني انا ما اعرفش انسان روحاني مهروش، بس انا ما اعرفش يعني جايز فيه، بس انا ما اعرفش ما عرفش انسان روحاني ما عندوش نظام، ما عندوش ترتيب، مش مرتب، مش ما عرفش فعلا. انا ما عرفش يعني مجاز، انا ما عرفش حد روحاني خالص، بس يعني فعلا ما فيش كده. ما هي هي منظومه واحده حبايبي، واللي بيدخل في منظومه المسيح نفس المنظومه كده. ربنا يحب كل حاجة. طب مش طبعا ممكن تكون في ناس روحين أحسن مني 100 مرة يعني، أو أحسن من المنظمين يعني، ما أقصدش مني أو من غيري، ما معرفش يعني، بس أنا بتكلم أنا إحساسي من الداخل إن المنظومة بتاعت ربنا كده كلها متنظمة، واللي جوه المنظومة دول منظمين. أنا متصور كده يعني، ممكن يكون أنا يعني تصوري خاطئ، لألا يكون في حد يعني ما أنا أكون طلعته برا المنظومة، ما متأسف، بس يعني أنا متخيلها كده يعني، إنه كل حاجة عند ربنا مترتبة. طيب نختم آخر قضية بقى هيعالجها معلمنا بولس الرسول في رسالة كورنثوس، وهي قضية القيامة. موضوع مهم من المواضيع اللي تناولتها رسالة كورنثوس، بل بالعكس يمكن ده أعظم بحث في الكتاب المقدس العهد الجديد عن القيامة. هي كورنثوس الأولى 15. طبعا انا اسف في كلمه ثانيه، فعلا ممكن يكون ناس روحيين ما اعرفش طبعا يعني، ما اقدرش اجزم يعني، بس جايز روح بيكلم من انطباعه خاص يعني، ممكن يكون في ناس روحيين مش منظمين، ما اعرفش يعني، جايز ما اعرفش يعني، ما مش بقطع بهذا يعني، لحسن يكون حد بيسمع ويتعب من الكلمه يعني. موضوع القيامه ايه بقى؟ موضوع القيامه انه في ناس في كورنثوس فهموا القيامه فهم خاطئ. ناس في كورنثوس فهموا القيامة فهم خاطئ. فهموا ما هي القيامة؟ إن التوبة هي القيامة. الإنسان لما يتوب يبقى هذه القيامة. فلذلك قالوا ما فيش حاجة اسمها بقى قيامة بالمفهوم الدارج عند الناس. لا، أنت توبت أنت قمت خلاص. لذلك قال لهم بولس الرسول في كورنثوس الأولى 15 إلى 12، كيف يقول قوم، انا اسف في كلمه التابر لان انا متضايق انه ممكن اكون اخطات طبعا فيها يعني، مش بالضروره يعني، ما في ناس عايشه كده وناس روحيه برضو يعني، ما انا اسف، يمكن الواحد عشان بيحب حاجه ما برضو ما ده غلط فيا يعني، مش عشان انا بحب حاجه فبعايز كل الناس تبقى كده يعني، لكن بالتاكيد يعني اكيد في ناس ممكن تكون مش منظمه، لكن ممكن تكون ليها مكانه كبيره عند ربنا يعني. نفسي ربنا يجيب في ذهن حد من القديسين بس عشان ما تعبش حد يعني، ما عرفش، مش عارف، بس أكيد يعني فيه، أكيد فيه، مش عارف، هفكر في الموضوع ده بصدق يعني، وحقطع أي عزة في أي يوم وأقولها، بس ربنا عطرني في حد، بس إيه يعني، ما يكونش بحسب ما أنا متصور كده في ترتيب وفي نظام، مش عارف. ففي ناس قالوا ان التوبة هي القيامة. فبولس الرسول بيرد في كورنثوس الاولى 15 الايه 12، كيف يقول قوم بينكم ان ليس قيامة اموات. يبقى في ناس علموا في كورنثوس ما فيش قيامة، امال ايه يا عم القيامة للمسيح في كلمة؟ قال لك لا، دي التوبة. اول ما تتوب انت دخلت في ملكوت ربنا خلاص، وبقت القيامة بمفهوم روحي مش مفهوم جسدي. فبولس الرسول رد عليهم نمرة واحد في الآية 19 ببساطة، إن كان لنا في هذه الحياة فقط رجاء في المسيح فنحن أشقى جميع الناس. لو زي أنتم ما بتقولوا ما فيش حياة أخرى، والحكاية بس مجرد إن إحنا تبنا ودخلنا ملكوت ربنا، ده إحنا نبقى أشقى ناس على الأرض. لكن احنا رجعنا ان في ايه؟ قيامة. فهيعالج بقى بولس الرسول القيامة في 4 نقط. النقطة الأولانية ان القيامة امر مستقبلي، دي مش دلوقتي. التوبة ماشي ممكن نسميها مجازا القيامة الاولى ماشي، لكن القيامة قيامة الاموات وحياة الدهر الاتي دي حدث مستقبلي. نمرة واحد الآية 23، المسيح باكورة ثم الذين للمسيح في مجيئه. يبقى في حاجة هتحصل في مجيء المسيح، هذه القيامة. دي مش بنتكلم بقى على التوبة دلوقتي، دي نمرة واحد. نمرة اثنين برهان ان القيامة حدث مستقبلي 1026 اخر عدو يبطلوا هو الموت. اخر عدو يبطل ايه قوة الموت؟ ان انا بنزل للموت ما اطلعش. طب امتى هتبطل قوة الموت؟ ان انا اطلع من الموت. طب ده هيحصل امتى؟ ده في الاخر. يبقى القيامة حاجة ايه؟ مستقبلية. آخر عدو يبطل هو الموت. دي نمرة واحد. نمرة اتنين القيامة أمر يخص الجسد مش مجرد التوبة. حتى وإن اعتبرت التوبة قيامة أول تأتي ساعة وقد أتت الآن. ربنا يسوع حنا خمسة ولا سبعة خمسة تأتي ساعة وقد أتت الآن يسمع الذين في القبور صوته في يومه. دي حاجة دلوقتي ايه؟ هي دي التوبة. اوكي بس في حاجة مستقبلة بقى في مجيء المسيح. دي نمرة واحد. نمرة اتنين في قيامة للجسد في الآية 35 ولكن يقول قائل كيف يقام الأموات وبأي جسم يأتوا. يعني في ناس قالت ايه يوم ازاي؟ قال لهم انا اقول لكم السمك له جسم والطول له جسم والحيوانات ليها جسم. في اجسام ارضيه وفي اجسام ايه سماويه. زي ما لبسنا صوره ذاك الذي من التراب سنلبس ايضا صوره ذاك الذي من السماء. يبقى القيامة حاجه تخص الجسد زي ما احنا عندنا جسد حيواني جسد ترابي احنا هناخد جسد ايه سماوي. دي تاني تعليم يخص القيامة. عشان كده قال لهم في الآية 50 إن لحما ودما اللي هو من التراب دوت لا يقدران أن يرثا ملكوت الله ولا يرث الفاسد. جسم ده مريض وبيضعف وبيعجز وفي الآخر تحط في التراب ويجيله ال الفطر الأسود. طلع ايه؟ طلع في فطر اسود. امبارح طلع لنا فطر ابيض النهارده الصبح طلع لنا فطر اصفر. على كل لون حيز الدولي ده بعدين سمعنا عنه. لا ده طلع حاجه تانية بقى اسمها فطر ابيض والنهارده لسه الصبح قاري خبر فطر اصفر. يعني الصين ناويه تلقونا. بس صدقوني من ساعه يعني انا ما سمعت يعني قاعد متعجب من دخلوا حبايبي. يعني الجو مليان فطريات وجسمنا ده مليان جراثيم وفطريات. ربنا حاطط فينا جهاز مناعه. كل فطر بيجي على جفن عيني جهاز المناعه ده بيتعامل معاه لانه الجو مليان وجسمنا ده مليان ووشنا مليان وعينينا واطرافنا. لكن جهاز المناعة بيتعامل مع الحاجات دي. فعلشان كده مفيش فطر اسود في عيني. نهارنا جهاز المناعة يضعف الفطريات اللي هنا دي تبتدي بقى ايه تعمل الشغل بتاعها. بصوا ابداع الله في خلقتنا حبيبي. يعني ده احنا لو شفتوا بميكروسكوب حبيبي الجلد بتاعنا دوت وعليه كم من الجراثيم والميكروبات حاجة ده احنا نموت لما نشوف المنظر. طب ما كل ده بيهاجم جسمنا. جهاز المناعة بيتعامل مع كل ده واحنا دينا رايحين وجايين وبنتحرك كده مش جايين بالدنيا. اول ما يضعف تبتدي بقى الفطريات والجراثيم تبتدي ايه. يعني بصوا عجيب ربنا حبايبي عجيب ربنا. فدي مش حاجات جديدة يعني بس إنه مناعة الإنسان تصل للدرجة إن مش قادرة تقاوم الفطريات ديت. فخلاص فطر عارفين الفطر ده عارفين لما تجيبوا رغيف عيش وتحطوه كده يتكون العفن ده هو نوع من الفطريات. بس بقى فيه أيوه على الإنسان يا حبايب. وزعلانين إن بناخد سفر المراسي في الخمسين ده ما تقلنش تتنفع سفر المرض اللي في الأيام اللي احنا فيها ديت. المهم يعني فلحما ودما لا يقدران أن يرثا ملكوت الله، ولا يرث الفاسد اللي هو الجسم دوت عدم فاسد، يبقى لازم الفاسد ده هيتغير إلى عدم فاسد عشان نرث الملكوت، يبقى ده حاجة تخص الجسد. يبقى القيامة حدث مستقبلي، القيامة أمر يخص الجسد. قيامة المسيح برهان إن فيه قيامة للأموات. الميتين عموما مؤمنين وغير مؤمنين، إيه البرهان إن هيقوموا؟ قيامة المسيح. معلمنا بولس الرسول في الآية 13 إن لم تكن قيامة أموات عموما مؤمنين وغير مؤمنين، لو ما فيش قيامة للميتين فلا يكون المسيح قد قام. يبقى قيامة المسيح هي البرهان ان كل الميتين في كل الارض على مدار العصور مؤمنين وغير مؤمنين هيقوموا. البرهان قيامة المسيح. دي نمرة تلات. نمرة اربعة والاخيرة، حث بولس او برهان بولس ان في قيامة. قال لو ما فيش قيامة يا بصوا الآية الأولى 32، إن كان الأموات لا يقومون فلنأكل ونشرب لأننا غدا نموت. لو ما فيش قيامة خلاص عيش يا عم ما بدالك، ما هي خلاص ما هي عيشة وحنموت في الآخر، يعمل تعمله. لكن إيه اللي بيخلينا نجتهد ونضبط سلوكنا ونسلك في الوصية ونتعبد لله؟ انه في قيامة، انا عايز تبقى لي حياة افضل. لكن لو ما فيش قيامة يبقى المثل اللي انتوا بتقولوه يا بتوع كورنثوس فلنأكل ونشرب لاننا غدا نموت، يعني ايه؟ يعني عيش بالطول عيش بالعرض، هي عيشة ايه ما يعمل اللي تعمله، ما هي خلاص انت هتعمل في الاخر ميت، ما فيش حاجة بعد كده، خلاص عيش في الخطية ما هي اخرتها موت. بولس بيقول لهم لا، إن كان الأموات لا يقومون كنت من حقوق تقولوا كده، لكن القيامة دي هي اللي بتعمل ضبط للسلوك فعلا يا حبايبي. يعني إحنا متأكدين إن في قيامة وإن في دينونة وإن في حياة أخرى وفي لخبطة تغير بالك، وما لو ما فيش قيامة كان يبقى كانت حال العالم كله، يعني حتى بما فيه يعني أنا حتى كشخص مسيحي. يعني طب القيامة هي الرادع، يعني هي اللي بتلجم الواحد انه في قيامة، يعني في دينونة وفي حياة اخرى. فلو ما فيش قيامة ما كانت الناس كلها عاشت في الوحاشة وفي الخطية، واللي يعمل حاجة يعملها ما هي اخرتها ايه؟ اخرتها ميتين وخلصت. لا، رجع الحياة الابدية بيضبط سلوك الانسان. هو ذا أنا عتيد أن أقف أمام الديان العادل فتوب يا نفسي. هذه لأني بفكر أن في دينونة وأن في حياة أخرى، فبقول لها توب يا نفسي ما دمت في الأرض ساكن. طب لو ما فيش، فالقيامة دي هي اللي بتضبط السلوك في الأرض. قوة الإصحاح بقى، يعني ده كان التعليم الرئيسي بتاع بولس، إدى براهين القيامة من الآية 5 لغاية 8 ظهورات المسيح المختلفة، بين أهمية القيامة في إيماننا المسيحي من 14 و17، إن بدون القيامة لا كرازة ولا إيمان مسيحي، ونحن بعد في خطايانا. كاستكمال يعني للبحث بتاع القيامة في كورنثوس الأولى 15. الإصحاح 16 بس، يعني في آية كده طبعا بالتأكيد هي فيها تعليم مهم. الإصحاح 16 الآية 2 بيقول بولس إيه؟ في كل أول الأسبوع ليضع كل واحدا منكم عنده خازنا ما تيسر. تكلم على الجمع للقديسين، جمع للفقر. فبولس بيقول لهم ببساطة أنا مش عايز لما أنا أجي أنا هقعد عندكم شهر شهرين، مهما هتقعدوا تلموا من بعض عطايا هتبقى عطايا قليلة، لكن أنا عايزكم من دلوقتي كل شوية جمعوا حاجة، كل واحد يجمع في بيته حاجة، بحيث لما أجي ما يكونش لسه هنبتدي نجمع يبقى العطاء شحيح. ده فكر بولس. بس بصوا بقى يعني ربطها بإيه؟ في كل أول أسبوع، أول أسبوع الحد، وكل أول أسبوع يعني كل حد. اشمعنى يا بولس كل حد؟ قال لأن أنتوا بتجتمعوا كمؤمنين كل إيه؟ كل حد. وأنتوا جايين كنيسة يبتدي كل واحد بقى يشيل 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 عشان لما أجي أروح لامم الحاجات دي كلها ووصلها للفقراء اللي في أورشليم. بس دي بقى كشفت أن المؤمنين كانوا بيجتمعوا إيه؟ كل أول أسبوع. إنه كنيسة الأولى كان يوم العبادة بتاعها يوم الإيه؟ يوم الحد. دي تقريبا أهم الأفكار، ما درش أقول طبعا كلها، لكن أهم الأفكار اللي ذكرت في رسالة كورنثوس الأولى. بنعمة ربنا المرة الجاية ناخد كورنثوس الثانية. ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.